الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من دروس الحديث النبوي ومع كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر الأحاديث المتعلقة بالمواقيت، ابتدأ بباب فضل الجماعة ووجوبها. وهذا الباب من الأبواب العظيمة ومن أصول وأهم قواعد الأبواب الفقهية، أي أنه من أهم الدروس ومن أهم المحاضرات التي تقام في المسائل الفقهية، هي التي تكون متعلقة بمثل هذه المسائل الأصيلة، ومنها هذا الباب وهو فضل الجماعة ووجوب الجماعة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الجماعة ووجوبها. الجماعة المراد بها صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة مشروعة ولها فضيلة عظيمة، وقد تواترت الأحاديث بفضيلتها ومكانتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوليها اهتماما عظيما، حتى كان عليه الصلاة والسلام يقدمها على كل شيء، فما إن يدخل وقت الصلاة حتى يفزع عليه الصلاة والسلام إلى المسجد. كان عليه الصلاة والسلام إذا أذن المؤذن ونودي للصلاة ترك كل ما كان يشتغل فيه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأهمية الصلاة ولمكانة الصلاة ولعظمة هذه الصلاة التي لها من الفضائل ولها من المكانة ولها من المقام العظيم في الشريعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمها على بقية الأعمال. لذلك أول ما ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال لما هاجر إلى المدينة أن بنى المسجد. المسجد له مقام عظيم وله مكانة عظيمة، فهو ليس فقط محلا لإقامة الصلوات، المسجد هو مقر واجتماع للصالحين من أهل البلد، فيه يجتمع أهل العبادة، فيه يصل العبد قلبه بربه سبحانه وتعالى تعبدا وخضوعا وتذللا وعبادة ودعاء وذكرا وقراءة. المسجد هو أحب البقاع إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البقاع إلى الله مساجدها. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله عز وجل يحب من البقاع المساجد، أي التي تقام فيها الصلوات. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم من السفر يبدأ بالمسجد، ولما هاجر إلى المدينة ابتدأ ببناء المسجد. فالمسجد له مكانة عظيمة وله قيمة عظيمة جدا في الإسلام، بل إن من علامة معرفة البلد المسلم من الكافر أن ترى مساجدها وأن تقام فيها شعائر الإسلام. فالمساجد هي شعار المسلمين، وهي مجمع أهل الصلاح وأهل الإيمان، وهي الأماكن التي يحبها الله عز وجل وتقام فيها الشعائر العظيمة، وأعظمها صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة مشروعة بإجماع المسلمين، لا خلاف بين أحد من المسلمين أن صلاة الجماعة هي أفضل الأعمال، وأفضل من صلاة الإنسان في بيته، وأفضل من صلاة الفرد وحده. أن يجتمع الناس في بيت من بيوت الله يصلون ويؤدون هذه الفريضة العظيمة، هذا بإجماع المسلمين أنه أفضل الأعمال وأفضل من غيره. لذلك صلاة الجماعة لها فضيلة عظيمة، ووردت فيها أحاديث كثيرة كما سيأتي في أحاديث الباب. هي أفضل من صلاة الفرد 27 درجة، أي تضاعف على صلاة الفرد 27 مرة، أي من صلى وحده 27 مرة بالكاد أن يصل إلى صلاة واحدة صلاها جماعة. هذا أمر عظيم، إذا كانت صلوات اليوم الواحد خمس صلوات الفروض، اليومين عشر، الثلاثة، الأربعة، عشرين، الخمسة، يعني خمسة أيام وفرضين، بالكاد تبلغ فرضا واحدا يقيمه مع جماعة المسلمين في المسجد. فكم يفرط من فرط بهذه الجماعة، كم سيفرط من الأجود والفضائل العظيمة. لا شك أن علامة الصلاح وعلامة الإيمان أن يتعلق القلب بالمساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد ما يكاد يخرج منها إلا وقلبه يحن إلى الرجوع إليها. إذا جلس انتظر الصلاة، بعد الصلاة يجلس في المسجد يهذب نفسه، يقرأ كلام ربه، يبكر في حضور الصلوات، يلتزم الصفوف الأولى، هذا من الذين توعد أو من الذين هذا من الذين وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فضيلة عظيمة ومكانة عظيمة. لذلك على المسلم أن يحرص على جماعة المسلمين، وعلى المسلم أن يحرص على المسجد، وأن يعلق قلبه في هذه المساجد التي هي بيوت الرحمن سبحانه وتعالى، التي بها تقام العبادات. قوله: باب فضل الجماعة. الجماعة كما تقدم لها فضائل عظيمة، أفضل من صلاة الفرد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. وهكذا كلما زاد العدد ازدادت الفضيلة، وهي أزكى للصلوات، وتفضل أيضا عن صلاة الفرد والفذ الواحد 27 درجة، غير ما يصاحب صلاة الجماعة من فضائل عظيمة. يعني من توضأ في بيته ثم ذهب إلى المسجد فله في كل خطوة يخطوها أن ترفع له درجة، وتكتب له حسنة، وتحط عنه خطيئة، كما روى مسلم في صحيحه. فضيلة عظيمة لا يمكن أن يحصلها من يصلي في بيته. أيضا ما يصحب هذا من يعني مكانة عظيمة وفضائل عظيمة مثل انتظار الصلاة بعد الصلاة، ولا يزال الرجل في صلاة ما دام في مصلاه، هذا أمر عظيم، جالس في المسجد يذكر الله عز وجل، يكتب له وكأنه في صلاة حتى بعد انتهاء الصلاة، بل في انتظاره للصلاة يكتب له أنه في صلاة، أمر عظيم. بل ثبت أنه حتى في رجوعه من بيته، من المسجد إلى بيته، أيضا يكتب له في كل خطوة حسنة، ويحط عنه في كل خطوة سيئة، يعني ليس فقط في الذهاب، حتى في الرجوع. وقال العلماء: هذا يشمل حتى من ذهب في السيارة. كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل أنه يريد أن يعني يتخذ حمارا يركب عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما لك ما احتسبت. إذا احتسب الإنسان الأجر فإنه يحسب ويكتب له ذلك. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحاديث عظيمة وكثيرة تبين هذا المعنى. قوله: باب فضل الجماعة ووجوبها. وجوب الجماعة هذا الذي ذكره المؤلف. ومسألة حكم صلاة الجماعة من أكثر المسائل التي لو أردت أن تجمع أقوال الفقهاء فيها لوجدت المصطلحات متغيرة بشكل عجيب. وذلك أنه في جملة الأقوال في صلاة الجماعة أنها شرط لصحة الصلاة، وهذا قول قال به الظاهرية. بمعنى ذلك أن من استطاع أن يصلي مع الجماعة ولم يصلي فلا صلاة له حتى لو صلى في بيته، من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر، وفي بعض الروايات لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، على تفسير للعلماء فيها. هذا قول من الأقوال أنها شرط. وقال بعض العلماء: بل هي واجبة وجوبا عينيا على كل رجل حر بالغ، كل رجل حر بالغ تجب عليه صلاة الجماعة وجوبا عينيا، أي لا يجوز له أن يتخلف عنها. ما الفرق بينه وبين القول الأول؟ القول الأول قالوا لو تكاسل ولم يصلي صلاته باطلة لا تصح منه الصلاة. القول الثاني قالوا وجوبا عينيا، أي أنه لو لم يصلي وتكاسل فإن صلاته صحيحة لا تبطل صلاته، لكن مع الإثم ومع حرمان الفضائل الكثيرة. وقال بعضهم بل هي واجبة وجوبا كفائيا، أي إذا قام به من يكفي، حتى صارت شعيرة من شعائر الإسلام وتخلف عنها رجل لحاجة أو مرة فإنه لا يمنع من ذلك. وهذا حكي عن بعض العلماء. وأما القول بأنها مستحبة وسنة وليست بواجبة ذكرت عن بعض الفقهاء، ومن يتأمل أقوالهم خاصة عند الحنفية الذين يقولون بنصها إنها سنة تجدهم يقولون هي سنة مؤكدة ومن تركها أثم. فمعنى السنة المؤكدة عندهم والتأكيد هو الوجوب، إنما الاختلاف بالاصطلاح. ولذلك بعضهم يقول لعل القول بأنها واجبة عند الجمهور والجميع هو أقرب من القول بأنها مستحبة، إذ لا يوجد من يصرح بأنه الإنسان له المشيئة أن يذهب ويصلي أو لا يصلي، ما أحد يصرح بهذا. على أن من يقول بأنها سنة مؤكدة هم أكثر الناس حرصا على المحافظة على الجماعات. ما يعني هذا أن الإنسان لو رأى هذا الرأي أنه يتخلف عن الجماعة، أنها سنة مؤكدة، ينص العلماء على أن السنن المؤكدة من داوم على تركها لا يأمن أو لا يؤمن عليه النفاق، وأنه رجل سوء لا تقبل شهادته. قالوا هذا حتى في من ترك الوتر، رجل لا يصلي الوتر أبدا، قال الإمام أحمد رجل سوء لا تقبل شهادته، مع أنه لا يقول بوجوبها، إلا أن مثل السنن المؤكدة لا يمكن أن يتركها الإنسان تركا دائما، فكيف بصلاة الجماعة التي ثبتت النصوص والأدلة على وجوبها بما لا يدع مجالا للشك أنها واجبة وأنها فرض يجب على الإنسان أن يلتزمها وأن يحافظ عليها. من أدلة وجوب صلاة الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي بعض الروايات إلا أنه منعني النساء والصبيان الذين لا يجب عليهم الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يهم بأن يحرق عليهم بيوتهم لأنهم تخلفوا عن صلاة الجماعة. وأيضا جاء رجل أعمى للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل وأعمى، فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى الصلاة، فهل لي عذر أن أصلي في بيتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النداء؟ قال نعم. قال فأجب، لا أجد لك عذر. رجل أعمى لا يستطيع أن يدل طريقه، الطريق فيه هوام وأحيانا يكون فيه من الوحل ويكون فيه من الطين ويكون فيه من السباع، ومع هذا لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن كان صحيحا سليما قادرا على أن يذهب إلى المسجد وليس بينه وبين المسجد هوام ولا سباع؟ أيضا أن الله عز وجل قد شرع صلاة الخوف جماعة أثناء الحرب واصطكاك الجيوش، الذهن مشغول في الحرب ويخافون من غدر العدو أو من هجوم العدو، فإنهم يصلون صلاة الخوف مع اختلاف كثير من هيئتها وإنقاص كثير من أركانها، إلا أنها تشرع جماعة حتى لا تتخلف هذه الجماعة، ومع ذلك تشرع. ولو تخللت أو تخلفت بعض الأركان إلا أن الجماعة لا تتخلف. هذا يدلك على أن صلاة الجماعة واجبة ومعتبرة بذاتها، وهي مقدمة حتى على بعض الواجبات للصلاة. ولذلك شرع الجمع في المطر. الآن دخول الوقت من شروط صحة الصلاة، ولأجل المحافظة على الجماعة ومكانة الجماعة شرع أن يجمعوا الصلاة فيصلوها قبل وقتها محافظة للجماعة مع اختلال شرط الوقت حتى لا تفوت الجماعة على المسلمين، وهذا لا يكون إلا في الأمور الواجبة. فلذلك على المسلم أن يعنى بمثل هذه النصوص، أن يعنى بهذه الجماعة العظيمة وأن يحافظ على صلاة الجماعة. طبعا من كان له عذر فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من كان في سفر أو كان مريضا كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. من كان له عذر فهذا يرخص له، أما من لم يكن له عذر والصلاة عنه قريبة وحل وقتها ويستطيع أن يذهب فلا يجوز له أن يتقاعس ويجلس في بيته. طيب، يقول رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. هذا الحديث له مسائل وفوائد عظيمة وكثيرة. قوله صلاة الجماعة، الجماعة هي كل ما كان فيها إمام ومأموم، ولذلك قالوا أقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان، إمام ومأموم. يقول البخاري في صحيحه: باب اثنان فما فوقهما جماعة. ثم روى حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا، هم اثنان، قال: فأذنا وأقيما ثم لي أمكما أكبركما. الأصح في الروايات الأخرى أنه يؤم الأحفظ، لكن لعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما في الحفظ سواء قدم الأكبر في هذه الرواية. المهم أنه في هذه الرواية بيّن أنهما هذين الرجلين كانا في يعني في وقت إقامة الصلاة أن يؤذن ويؤمهم الأكبر منهما وهما اثنان، فدل على أن الجماعة تقام باثنين. ولفظ تبويب البخاري الذي قال فيه اثنان فما فوقهما جماعة بهذا اللفظ روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ابن ماجه لكن بإسناد ضعيف لا يصح. وبوب عليه أيضا ابن ماجه الاثنان جماعة، ولكن كلما زاد عدد الجماعة كان الفضل والأجر أكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل الواحد. هذا ما يتعلق بالجماعة. قوله صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، أفضل هذا ما يسمى بأفعل التفضيل، معناه أن صلاة الفذ فيها فضيلة وصلاة الجماعة فيها فضيلة، إلا أن الفضل في صلاة الجماعة يضعف عن فضل صلاة الفذ ب27 درجة. ومن هذا استدل العلماء على أن صلاة الجماعة ليست شرطا، أي أن من صلى وحده فصلاته صحيحة، إلا أنه إن تقاعس عن الجماعة لغير عذر فإنه يأثم بذلك، لكن صلاته صحيحة وناقصة الأجر لم تضعف ال27 درجة. يقول: أفضل من صلاة الفذ، الفذ هو المنفرد، الفذ هو المنفرد الواحد، وهذا أيضا دليل على أن الجماعة اثنان، لأنه جعل ما ليس فذا أي واحدا جماعة، وأقله اثنان فأكثر. قال: ب27 درجة. الدرجة المراد بها هنا التضعيف، أي الصلاة الواحدة عن 27 صلاة، أكثر وأعلى من 27 صلاة في الفضيلة. دل الحديث على فضيلة عظيمة لصلاة الجماعة ومضاعفتها الكبيرة على صلاة المنفرد، وأيضا دل على فضيلة صلاة الجماعة بعينها. يعني بعض العلماء يقول إن صلاة الجماعة إنما حازت هذه الفضيلة لما يصاحبها من المشي والخطى إلى المساجد والتأمين خلف الإمام، من أمن خلف الإمام فوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فضائل عظيمة في مصاحبة للجماعة. قال العلماء: هذا الحديث يدل على فضيلة الجماعة بذاتها، يعني حتى لو قام بهذه الأمور كلها ثم ذهب إلى المسجد فصلى منفردا والآخر قام بهذه الأمور ثم جاء إلى المسجد فصلى مع الجماعة، هنا تفضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد 27 درجة حتى لو قام بهذه الأمور المصاحبة، أي أن ذات صلاة الجماعة أفضل من ذات صلاة المنفرد. أيضا دل الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه، أن المؤمن إذا صلى جماعة ازداد به درجات فازداد معها إيمانه، فإذا صلى وحده نقص بذلك مقدار ما صلاه. هذا الحديث ثبت فيه أن الفضيلة 27 درجة، وسيأتي الحديث الذي بعده 25 درجة. يقول الترمذي: عامة من رواه بلفظ 25 درجة إلا ابن عمر رضي الله عنهما، أي حديث ابن عمر هذا الذي فيه 27 درجة، وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم. وجه العلماء هذا بتوجيهات كثيرة، من أقربها أنه من فضائل الله عز وجل التي زادها الله عز وجل، كانت 25 فزادها الله فضيلة إلى أن جعلها 27. بعضهم قال أنها بذاتها أفضل 27، فإذا صاحبها ما يصاحب من يذهب إلى المسجد ازدادت الفضائل زيادة على 27 25. وبعضهم قال هذا عدد لا مفهوم له، أي أن الفضيلة عظيمة وكبيرة. ثم يقول بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. هذا من أعظم الأحاديث ومن أكثر الأحاديث التي تبين الفضيلة العظيمة لصلاة الجماعة، فضائل عظيمة جدا جدا لمن تأملها. هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في جماعة. قوله الرجل، الأصل أن الرجل إذا أطلقت في النصوص فهي تشمل المكلفين رجلا كان أم امرأة، لكن في هذا الحديث المراد به على حقيقته الرجال، لأن صلاة الجماعة إنما تجب على الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة: صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وبيوتهن أفضل لهن. فهذا يدل على أن المراد هنا الرجل، لكن إذا صلت المرأة في المسجد وقامت بهذه الصفات فهل لها هذه الفضيلة؟ اختلف في هذا العلماء، وكثير منهم قال ليس لها هذه الفضيلة، وإلا لقلنا إن صلاتها في المسجد أفضل من صلاتها في البيت. وبعضهم قال بل لها هذه الفضيلة، ولو صلت في بيتها لكان أعظم حتى من هذه الفضيلة، على خلاف في المسألة، والمرأة صلاتها في بيتها أفضل، ولو صلت في المسجد صحت صلاتها، وإذا أمنت الطريق وأمن المكان لا يحل لوليها أن يمنعها عن الصلاة إلا إذا خاف عليها، ويعني خشي عليها من فتنة أو خشي عليها من الضرر. ثم يقول: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه، دل على جواز الصلاة في البيت وعلى جواز الصلاة في السوق، وأنها صلاة صحيحة لمن كان له عذر، أما من لم يكن له عذر فتصح صلاته مع الإثم. لكن إذا كان في السوق و يعني احتاج أن يؤمن أحدهم المكان، يعني 5 6 من المحلات أرادوا أن يذهبوا إلى الجماعة، 6 من العمال والذين يبيعون أرادوا أن يذهبوا إلى الجماعة، فكفلوا وكلفوا أحدهم بأن يحمي محلاتهم وهم يذهبون إلى الجماعة، فهل هذا جائز له أن يحمي؟ قالوا هذا جائز له أن يجلس ويحرس السوق على أن يصلي البقية صلاة الجماعة، ثم إذا جاءوا يصلي وحده أو يتطوع معه أحد فيصلي معه الجماعة، المهم أن لا يتركوا الجماعة جميعا. أيضا ثم يقول في هذا: وذلك أنه إذا توضأ، وذلك أنه إذا، أنه الأصل فيها إن، لكن لدخول لام التعليل عليها صار تقديرها وذلك لأنه إذا توضأ. واللام هنا لام التعليل، بمعنى أنه أخذ هذه الفضيلة وحاز هذه الفضيلة لأنه سيقوم بهذه الأمور التي ستأتي. فأحسن الوضوء، هذا الأمر الأول، أكمل الوضوء وتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، استكمل وضوءه، لم يتعجل فيه، لم يزد عن الحد المقدر فيه، لم ينقص عن الحد المقدر فيه، توضأ وضوءا صحيحا من غير إسراف، ثم خرج إلى المسجد. قال العلماء من توضأ في بيته وذهب إلى المسجد هو الذي يحوز الفضيلة، أما من توضأ في المسجد، ذهب إلى المسجد على غير وضوء ثم توضأ في المسجد، فله فضائل أخرى لكن لا يحصل على هذه الفضيلة. طيب من ذهب متوضئا إلى المسجد ثم لما وصل إلى المسجد احتاج أن ينقض وضوءه فيتوضأ، قالوا هذا أيضا له الفضل. المهم أنه يخرج من بيته متوضئا. يقول ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لا يريد بذلك سمعة ولا رياء ولا أن تكون الصلاة أمرا عارضا. بعض الناس يريد أن يقضي حاجة من البيع والشراء، فلما كان المسجد على طريقه قال أصلي ما دمت على الطريق، ولو كان في بيته ما عزم نفسه أن يذهب إلى المسجد، هذا ما يدخل في هذه الفضيلة. إنما يدخل فيها من قصد المسجد، حتى لو أراد أن يذهب بعد المسجد إلى مكان آخر لكنه قصد بذلك وهمته التي أخرجته من المنزل هو المسجد والصلاة، فهذا هو الذي يكتب له هذا الأجر. يعني كمن يكون عنده موعد أو مراجعة أو حاجة يريد أن يقضيها فيقول أنتظر حتى يأتي الأذان فأخرج وأصلي ثم أقضي حاجتي، هذا ما الذي أخرجه في هذا التوقيت محددا؟ الحقيقة الصلاة، ولذلك لم يبدأ بحاجتي، ذهب إلى الصلاة، فهذا يرجى له أن يحصل على هذه الفضيلة لأنه أخرجه في الحقيقة والأساس في هذا الوقت هو حرصه على الصلاة. طيب من خرج متوضئا أحسن وضوءه لا يخرجه إلى الصلاة، ما الذي يكون له من الأجر؟ قال لم يخطو خطوة. الخطوة هي اسم للمرة الواحدة من الخطى، والخطوة هي الفعل، وقالوا الخطوة هي المسافة بين القدمين، إذا مد قدما وأخر قدما المسافة التي بينهما تسمى الخطوة. فما يخطو خطوة أي مرة واحدة إلا رفعت له بها درجة، أي منزلة ومكانة عند الله عز وجل. من الذي يفرط في هذه الفضيلة العظيمة؟ أن يرفع درجة عند من؟ ليس عند الملوك وليس عند أهل الدنيا، عند الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض الذي بيده النفع والضر وبيده الجنة والنار سبحانه وتعالى. ترفع عند ربك درجة في كل خطوة تخطوها، فضيلة عظيمة. ثم قال وحط عنه بها خطيئة، يعني في الخطوة الواحدة يرفع درجة ويحط عنه خطيئة. وورد أيضا في صحيح مسلم أنه قال وله بها حسنة، في حديث ابن مسعود وله بها حسنة، يعني تكون ثلاث فضائل في الخطوة الواحدة: رفعة الدرجة عند الله سبحانه وتعالى، وزيادة حسنة مع كل خطوة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ويحط عنه خطيئة، هذه فضيلة عظيمة في كل خطوة يخطوها الإنسان إلى المسجد. هذا الحديث فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة تكفر الذنوب، إن الحسنات يذهبن السيئات، حتى لو لم يدري الإنسان أو لم يحتسب ذلك، حتى لو لم يحتسب أنها تكفر السيئات، لكن عنده من الذنوب التي غفل عنها ونسي أن يستغفر الله عز وجل منها، فإن الله عز وجل يكفرها. طبعا ما اجتنبت الكبائر، الكبائر تكفر بالتوبة أو بالمقاصة يوم القيامة. ثم قال فإذا صلى، هذا يدل على أنه أول ما يبدأ به بالمسجد أن يصلي. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه. إذا ابتدأ بالصلاة يعني جاء قبل الصلاة بنصف ساعة فصلى نافلة سنة المسجد سنة الفجر وجلس، يقول لم تزل الملائكة تصلي عليه، يعني تدعو له، تصلي عليه أي تدعو له وتستغفر له. ما دعاء الملائكة؟ قال فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صلي عليه، أي أذكره في الملأ الأعلى وارفع درجته وعظمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، يستغفر لك ويترحم عليك وأنت جالس في المسجد. ومن الذي يدعو لك هذا الدعاء؟ الملائكة المقربون. فضيلة عظيمة جدا لمن جاء إلى المسجد وجلس. قوله ما دام في مصلاه، أي أنه ما دام في مصلاه تستغفر له الملائكة وتدعو له الملائكة، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. طيب ما المراد في كلمة مصلاه هنا؟ هل هو المكان الذي صلى فيه أو المسجد والمصلى الذي أقام الصلاة فيه؟ يقول الحافظ ابن رجب وابن حجر والشيخ ابن عثيمين أن المراد أنه ما دام في المكان والمسجد الذي صلى فيه، حتى لو انتقل من مكان إلى مكان، كأن قام واستند على سارية أو جلس في مكان أقرب للمنبر أو جلس إلى مكان فيه يعني شيء يرتاح إليه، لكنه لا زال في مسجده الذي صلى فيه وفي نفس مقامه الذي صلى فيه، فإنه يحوز هذه الفضيلة. حتى لو استمع درسا وطال الدرس ساعة أو ساعتين أو ثلاث، الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. هذا أيضا فضيلة عظيمة لإقامة الدروس والاستماع للدروس، وإن طالت يصبر الإنسان نفسه عليها. أيضا يقول بعد ذلك ما دام في مصلاه تقول الملائكة اللهم صلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ثم قال ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. ما الذي أجلسه في المسجد؟ إذا أجلسه في هذا المسجد انتظار الصلاة القادمة فثواب الصلاة مستمر له، وكأنه قائم يصلي ما دام أنه ينتظر الصلاة. فإذا كان في درس يظن أنه سيدرك الصلاة القادمة فليحتسب هذا الأجر، أنه جالس منتظرا للصلاة. فما دام أنه منتظر للصلاة فذلك له الأجر كأنه في صلاة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وانتظار الصلاة بعد الصلاة ذلكم الرباط، ذلكم الرباط، كأنه الرباط على الثغر في الجهاد. فمن ينتظر الصلاة إلى الصلاة كأنه في رباط وانتظار للغزو والجهاد. هذا الحديث فيه فضيلة عظيمة. طيب الخطوة وزيادة الخطوة ورفعة الدرجة متى تنقطع؟ ثبت في الصحيحين أنه قال حتى يدخل المسجد، أي حتى يدخل باب المسجد ويبتدئ بالدخول بيمينه توقف رفع الدرجات بكل خطوة، وصار الآن في مصلى تدعو له الملائكة ما دام أنه في مصلى، يعني ما تنقطع عنها الفضيلة، ينتهي من فضيلة تبدأ معه فضيلة أخرى. وهذا كله يدل على فضيلة صلاة الجماعة ومكانة صلاة الجماعة. من يفرط في هذه الصلاة واحدة كانت أو اثنتين أو ثلاث، كم فرط من الأجور وكم فرط من الثواب العظيم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في فضيلة صلاة الجماعة وبيان مكانتها وعظمتها عند الصحابة كما رواه مسلم، يقول من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المسجد، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. سنة ليس معناها أنها مستحبة على مصطلح الفقهاء، وإنما مرادهم أنها واجبة وهي شرع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك من تركها فقد ضل. انظر ماذا قال بعد ذلك، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ثلاث فضائل. ثم قال: ولقد رأيتنا، أي الصحابة جميعا، وما يتخلف عنها إلا منافق، ما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، فيه تعب وفيه مرض، يسند على الرجلين حتى يقيمانه في الصف. انظر إلى حرصهم على صلاة الجماعة، هؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهم. طيب، نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.